بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين الأكارم. تحدثنا في الحلقة الماضية عن دلالة مصطلح منهج البحث العلمي وبينا أقسامه، ثم عرفنا الباحث، ولكن أدركنا الوقت في بداية صفاته، لذا سنتكلم عنها اليوم في هذه الحلقة بإذن الله تعالى مع ضيفنا الدكتور عمار أمين الددو، كما عرفناه رئيس قسم المخطوطات في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث. حياك الله دكتور.
حياك الله.
أدركنا الوقت في صفات الباحث، فإحنا ذكرنا صفات الباحث في الحلقة الماضية، ذكرنا منها الرغبة ثم الصبر ثم التحقيق، لكن يستوقفني سؤال كنت أود أن أطرحه عليك في الحلقة الماضية. بالنسبة لي الصبر، ذكرت أنه لابد للباحث أن يكون كثير المطالعة بهذا الشكل. كثير من يقول أنني لماذا أتعب نفسي وأرق نفسي، فقط أخذ المعلومة وأنتهي في مجال بحثي، فهل لابد من ما الفائدة من المطالعة؟
حقيقة هي كثرة القراءة هي غذاء الباحث. كثرة القراءة هي غذاء الباحث، وكما قلنا الأرض التي لا تمطر لا يرجى منها الثمر، أو الأرض التي لا تسقى ولا تروى بالماء لا يرجى منها الثمر كما هو معلوم. فحقيقة ماء الباحث هي كثرة القراءة. معلوم أن كثير من الباحثين غير الراغبين أو ممن يريد أن يحصل على الشهادة، فلنقولها هكذا، يصل إلى المعلومة كما يريدها منه المشرف أو كما يريدها المدرس أو كما تريدها الجامعة، يدونها من غير تمحيص ولا تدقيق،
وهذا كثير من نجده الآن.
يعني الآن هو نستطيع أن نقول بلاء، يعني هو موجود، لكن الباحث الذي يجب أن يطلق عليه باحث هو يجب أن يكون كما قلنا أن يقرأ ويقرأ ويقرأ برغبة. لماذا؟ هذه كثرة القراءة وكثرة المطالعة هي التي تزوده بالمعلومات، هي التي تزوده بالمعلومات. هذه المعلومات يعني هو ربما يبحث عن شيء، من خلال القراءة يجد أشياء كثيرة لم تكن بباله ابتداء، وبالتالي قد تتغير خطة البحث وقد ينقلب بحثه رأسا على عقب بسبب معلومات لم تكن بالحسبان فوقف عليها في هذا الكتاب أو في ذاك جاءته من كثرة المطالعة.
المطالعة أشياء في مجال بحثي فقط أم لابد
لا أن يقرأ بأمور؟ لا، ينصح للباحث يعني ألا يقنن نفسه ويضيق نفسه ويحصر نفسه في زاوية معينة أنه أن هذا مجال بحثي فالأقرأ هنا. الكثير من المعلومات، علماءنا الأوائل كما هو معلوم، هم يعني جاز نقول موسوعات من الموسوعيين. كيف هو يبحث في جميع العلوم فيبث طبعا كثير من المسائل في كتب يعني لم تكن متوقعة، فقد تجد بغيتك في كتاب لم يكن بالبال ولم يكن بالحسبان، وكثير من الكتب في هذه تتناول علوم تتناول معلومات غزيرة ووفيرة تهم بحثك، فكيف تطلع عليها؟ يعني قد أنت تبحث عن حتى قصيدة شعرية تجدها بكتاب تراجم، يعني قصيدة لشاعر معين ما وجدتها في الديوان، ما وجدتها في كتب الأدب، ما وجدتها كذا، لذلك ربما أثبتت في كتاب من كتب التراجم، وقال فلان مثلا في هجائه، وقال فلان في رثائه، وقال فلان في وصفه، وقال كذا، وأنت قد لا تظن أن هذه القصيدة لهذا الشاعر في هذا الكتاب. وبالتالي فلا بد من القراءة والقراءة، وحتى أيضا في المجلات، وحتى أيضا في البحوث الأكاديمية العلمية، يعني يجب أن يكون القارئ حقيقة متابع لكل ما يصدر من جديد ويقرأ الكثير أو يزوده.
لابد يكون هذا عنده معلومات غزيرة بخصوص
لابد هذا المجال. أمر بل يعني هذا أول يوصله إلى المعلومات التي لم تكن بحسبانه، فيغير الخطة وتغير نتائج معه بسبب القراءة ويطور الخطة، وبالتالي يكون متشعب. الأمر الثاني أيضا تكسبه مهارة، المهارة فضلا عن مهارة القراءة تكسبه مهارة كذلك في الصياغة الأدبية. يعني كما هو معلوم يعني الآن الباحث عندما يريد أن يكتب تجد باحث وكاتب يستطيع أن يكتب بقلم سيال وبعبارة سلسة وبعبارة أدبية وجميلة بكتاب قل نقول مثلا من السهل الممتنع، غير الباحث ذاك. وربما أشد ما يجد الباحث من صعوبة هو كيف يبتدئ وماذا يكتب، لا تعجبه العبارة. أما ذاك ربما يكتب كتاب وذاك لم يكتب فقرة. السبب هذه اكتساب المهارة الكتابة، لا سيما اكتساب مهارة الكتابة حقيقة. لا أستطيع أن أعلم شخصا الآن تعال كيف تكتب بعبارة سلسة، هذا الأمر يأتي من كثرة القراءة في الكتب العالية الأسلوب الأدبي. المشكلة يعني كاكتساب اللغة، أنت تعرف أنت الآن تتحدث عربية بلغة والديك، هل علمك والديك كيف تصيغ الجملة العربية؟ إذن هي مكتسبة من السماع، ثم تحدثت بلهجة والديك وذاك تحدث بلهجة، لماذا تختلف لهجة مثلا المغربي عن المشرقي؟ لماذا تختلف لهجة مثلا ابن العراق عن ابن سوريا عن ابن الأردن عن ابن كذا عن ابن كذا؟ لماذا؟ السبب في هذا أنها كاللغة تلقاها، ثم هناك نظام للجملة. يعني القواعد الآن التي نحن نعلمها للطلاب وهو القواعد اللغة العربية، الأوائل العرب الأوائل هل تعلموها في المدرسة أم جاءت سليقة؟ جاءت سليقة تعلموها اكتسابا كما تعلمنا نحن لهجة الأهل، لهجة أبائنا وأبنائنا.
دكتور، موضوع المطالعة، يعني كثير من الشباب نجده أنه يعزف عن، يعني يبعد عن القراءة، أو يعني لا يجد الوقت حتى يقرأ، أو تجد النفس ما يعني ما تصبر، موضوع الصبر تجد أنه ما عنده صبر لموضوع القراءة.
مثل هذا
مشكلة كثيرة ما نعاني منها
الآن حقيقة. الإعراض عن القراءة يعني بلاء عام ومرض عام طبعا فينا جميعا، يعني لا أقول نحن أيضا من القراء، وإنما أيضا نحتاج إلى القراءة، نقرأ الكثير الكثير الكثير، لأن علمان الأول حقيقة ما بلغوا هذا المبلغ من العلم إلا بكثرة القراءة وكثرة الحفظ وكثرة حفظ المتون وكذلك الشروح وملازمتهم للشيوخ. فهذا الأمر يعني إن لم وبالتالي إذا كان أعرض الإنسان فهذا لا يرجى منه أن يكون باحثا، ولا يرجى منه بحثا أكاديميا قيما، أو يمكن أن يقرأ.
بيئة المنزل ممكن تؤثر على المجال.
طبعا لا شك بيئة المنزل هذا أمر مهم جدا. يعني إذا الطفل تربى في منزل جميع مثلا الأهل قراء ويقرؤون، ثم هناك أيضا كتب مكتبة أينما اتجه إذا يجد كتابا. يعني أحفظ كلمة أنا قرأتها كان للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، قال من طفولتي أنا حفظت أسماء مكتبة والدي، أسماء الكتب عناوين الكتب لكثرة ما يقول لي هات الكتاب الفلاني وأعد الكتاب الفلاني، هات الكتاب الفلاني وأعد الكتاب. فهذه مهنة الوالد، فهو إذن حفظ المكتبة وحفظ أسماء الكتب هو علم بحد ذاته ابتداء.
فعل حتى نجد دكتور أنه كثير من الأبناء اللي عاشوا بوسط أب وأم متعلمين حتى، أو لو كانوا أدباء أيضا، تجد أن الطفل بدأ يتقمص شخصية والديه. تجد حتى مثل كما قلت القلم سيال، العبارات دقيقة وموزونة، تجد يوجد علم في تأثير،
سوف يتأثر. لذلك أنا أنصح يعني كل والد أن يجعل مكتبة حتى لو صغيرة لطفله، وأن يهتم بهذا الجانب، وأن يشتري الكتاب. الكتاب يعني لو اشتراه بأي ثمن اشتراه، الكتاب هو حقيقة مدرسة بحد ذاته. فالطفل يقرأ، فإذا ما اعتاد يعني ممكن أن ينظر في الكتاب، ممكن ابتداء أن نبدأ مع الطفل، وإن كانت للأسف الآن أغلى كتب هي كتب الأطفال، لكن ابتداء لابد من الولد أن يهتم بهذا الجانب، وبالتالي الطفل ينشأ على حب القراءة، ومن ثم يتعود على الصبر على موضوع القراءة، ويعرف أنه في القراءة يمكن أن يحصل المعلومات، ويجد نفسه أيضا قد تفوق على أقرانه في كثير من الجانب. فهذا أيضا يدعوه ويحفزه لكثرة القراءة وكثرة الاطلاع، وبالتالي يكون قارئا نهما، وبالتالي يمكن أن يكون باحثا. فهذا أيضا كما قلت لك يتغذى بالعلم، وبالتالي يكون وافر المعلومات، فتوجيهه سهل، ويمكن أن ينتج لنا بحثا بسهولة ويسر.
إذن دكتور نذكر الصفات اللي تكلمنا عنها في الحلقة الماضية.
نعم.
باختصار على أساس نكمل الصفات
إن شاء الله
التالية. احنا تكلمنا أول شيء عن الرغبة.
نعم.
ثم الصبر والتحقيق كما الآن موجود أمامنا.
نعم.
على الشاشة التحقيق، ثم التمييز، وكما ذكرنا موضوع الفصل بين المتشابهات، لابد أن الإنسان ما يذكر فقط بدون تحقق وبدون فصل. أيوة. بذلك الصفات التي سنتكلم عنها اليوم دكتور هي ماذا؟
التثبت إن شاء الله أيضا، يعني نود أن نتوقف عن التثبت. الباحث أيضا المتميز يجب أن يتثبت من المصادر التي ينقل منها ومن المعلومات التي ينقلها، يعني لا ينقل من أي كتاب، وإذا ما نقل من هذا الكتاب أو ذاك يجب أن يكون لديه خلفية عن هذا المصدر الذي ينقل منه. من ذلك مثلا كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، كتاب أدبي كبير فيه الكثير من الروايات. الكثير من الباحثين ولا سيما المبتدئين منهم ينقل هذه الأشياء على أنها مسلمات، ينقل أشياء. وهذا طبعا أمر يجب أن يتنبه إليه الكثير من الطلاب، أنها ليست الكثير مسلمات، بل الكثير هو كتاب أدبي فيه الكثير من المعلومات غير الصحيحة.
كيف يكون تثبت دكتور؟
إذن يجب أن يسأل أهل العلم، ويعرف أيضا أنه هذا الكتاب يجب التحقق من رواياته. كتابات مثلا ما يكتبه جورج زيدان في التاريخ الأدب العربي والتاريخ الإسلامي بشكل عام، يجب أن يتحقق الطالب منه ويعرف أنه هذا أمر لا يسلم له. يجب أن يعرف الباحث الذي كتب، ويسأل ويدرس ويقرأ عن طبيعة الكاتب هذا.
يعني هل ممكن أنا أتثبت بسؤال شخص متخصص؟
لابد، هذا يجب،
هذا مهم.
مهم جدا أنه يعرف كيف يقرأ، وهذا أتمنى حقيقة أن نتوقف عنده إن شاء الله. ويجب أن يبين الآن نحن حقيقة واقعين، أو نستطيع أن نقول دارجين في طريق إلى فقد الثقة بالكتاب المطبوع. نكاد أن نفقد الثقة بالكتاب المطبوع، وللأسف أقول وللأسف، لكثرة الاتجار بالعلم، سواء على صعيد دور النشر، يعني هم يحسنون الأغلفة من الخارج كما هو مبين، وفي الداخل يعني فيه طامات كبرى
كما ذكر دكتور سعيد. يعني حتى ذكرنا الموضوع الكتب، قد تجد كتب مسروقة، يعني كما يقال نسخ لصق
الآن. هذا هي طامة من الطامات حقيقة الآن بسبب وجودها على الإنترنت، وكثير من الناس يحب أن يبرز نفسه على أنه باحث أو محقق أو ما شاء الله، مثلا يضع دعاية كأنما يعني حط على علبة بسكوت أو ما شاكل ذلك.
حتى ذكرت لي قبل الحلقة دكتور أن يعني وجدت شخص، في بدون ذكر أسماء وبدون ذكر شركات، أنه شخص فجأة وجد عنده مجلدات على سبيل المثال كتاب فقط 12 مجلد، وهذه فجأة طلعت، والرجل حتى لا باحث ولا شيء، فكيف هذا؟
يعني كما قلت لك الآن، هذا بلاء ابتلينا به، لذلك أنا أخشى حقيقة أن نفقد الثقة بالكتاب المطبوع. يعني الآن لكثرة من يعني سلك هذا الطريق لسبب أو لآخر، وبالتالي فعل الباحث الآن أصبحت المشقة على الباحث أكثر حقيقة. ليس كل كتاب الآن يسلم به، فيجب الباحث قبل أن ينقل من هذا الكتاب أو من تحقيق، ربما كتاب هو لعالم، ربما يكون صحيح مسلم، فأنا أدعو الآن يجب أن يعرف من الذي طبع صحيح مسلم الباحث، ومن الذي حقق صحيح مسلم، ومن الذي جعل هذا الكتاب وطبع هذا الكتاب ونشر هذا الكتاب. فكثيرا من الآن من دور النشر، وأنا أتمنى حقيقة وأدعو من هذا المنبر، وأتمنى أن ينهد هناك بعض الباحثين الجادين ممن يقدرون على هذا الباب، يعني أن يعود لعلم الجرح والتعديل. كيف؟ الآن نحن بحاجة إلى إثبات معجم حقيقة تبين فيه يعني الرصوص العلم، دعني أقول لهذا الأمر، يذكرون بالأدلة حتى يتجنب الباحث أسماء هؤلاء، يتجنب دور النشر التي تنشر مثل هذا العلم، يتجنب، أو إن لم يكن كذلك يعني يقول الكتب التي يجب أن يؤخذ منها هي كتاب الفلاني بتحقيق فلان. حقيقة الآن في طامات، لذلك أنا كوني في مركز جمع الماجد أؤكد على المخطوط الأصل وعلى أهمية المخطوط الأصل، وأدعو من خلال منبركم إلى الاهتمام بالمخطوط الأصل، لأنه سيكون يوما ما المرجع الأول لتثبيت ما كتبه علماءنا الأوائل. لأنه قد الآن يعني الكتب المطبوعة قد الأصيلة قد تفقد، ولا نجد في السوق إلا المزور والمحرف والمضطرب، وبالتالي فيضيع الكثير من العلم، فلا عودة ولا إثبات لعلومنا إلا من خلال الكتاب المطبوع. وإن كان سمح لي، وإن كان ابتعدت لكن عن ما أنا فيه، لكن ساقني الحديث للتنبيه على هذا الذي أعاني منه.
دكتور لابد من يعني نحن مشكلتنا عدم ذكر الكتب التي تعتبر مسروقة أو كذا، فكما قلت لابد من طرح هذه الأمور، ونحن سنحاول جهدنا نطرح هذه الأمور بإذن الله، وتوضيح الأمور التي قد تلتبس على
إن شاء الله. أتمنى
بقواعد وضوابط قد بإذن الله إذا اتبعها الباحث بإذن الله لن يخيب في بحثه
إن شاء الله. أنا
وكما قلت قطعت كلام الدكتور أنه لابد من الرجوع إلى أهل المتخصصين وأهل العلم فقط، هذا يعتبر هو الطريق. يعني
ضروري جدا للباحث المبتدئ حقيقة أن يعني يسترشد أو يستضيء بآراء أهل العلم من أي كتاب ينقل معلوماته في الآن في عصرنا، ولا يثبت الأمور على أنها مسلمات، ولا سيما خاصة الأنترنت الآن الطامة، الباحث يعني يتعاجز فيذهب إلى ما نسخ في الأنترنت سواء بأي موقع كان، هو كما تفضلت ينسخ وينسخ
حقيقة ويرقى أسوي حلقة بهذا
على أنه بالله. كتاب وهذا ليس كتاب فحقيقة في أمور يقع فيه في الحرام كما تعمل كتاب الفقه كتاب الفقه إضافتك لكلمة يجوز ولا يجوز حذف لا أنت أفتيت على لسان هذا العالم أو ذاك يعني أمور طامات حقيقة يجب التنبه إليها
فأمر مهم مجال الإنترنت بموضوع التوثيق فيه سنجعل له حلقات نتكلم عن موضوع التقنيات في التوثيق بإذن الله.
فالتثبت أخي مهم من أين يجب الباحث أن ينقل معلومات من هو الكاتب أن يتثبت أيضا من كل حرف ينقله ويثبته في كتابه لأنه هو الذي يتحمل وزر هذا
وهو مسؤول
مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى ومسؤول أمام الناس أنه عندما يثبت هذا الكلام يجب أن يكون حقيقة يثبت شيئا صحيحا لأنه سيكون مرجعا للأجيال القادمة إن شاء الله.
الصفة التي تليها
هي التواضع. التواضع أيضا هذه يعني بعض يعني نقول بعض الأمراض التي يقع بها الباحثون يعني ربما إنسان أخرج رسالة أو أخرج بحثا فأثني عليه فيه أو يعني نال شهادة الدكتوراه وكأنه قال أنا الأوحد في هذا العصر
وهذه
أو
مشكلة العصر نعم.
فهذه أيضا طامة ومشكلة حقيقة كلما الإنسان يعني تعلم كلما يجب أن يكون أكشد تواضعا ولا سيما أقول لك مع العلماء الأوائل يعني الكثير حقيقة من طلبة العلم يبدأ يفند وقال هذا فلان وليقل في بابويه أو ما قال فلان وهذا خطأ وهذا غلط ورأيي فيه كذا والصواب فيه كذا أقول هذا خطأ يجب أن نتأدب مع علمائنا الأوائل فلا ينسب إليه من خطأ بيسر وسهولة تأنى أيها الباحث فيما تكتب تأنى فيما تقول وإن وجدت سهوا فربما هذا السهو وقع من الناسخ كما تعلم يعني الآن المخطوطات تنسخ وتداول كالطباعة فربما الناسخ سهى ربما امتدت قرون على وفاة المؤلف والمخطوط نسخ مثلا المؤلف متوفى في القرن الخامس والمخطوط نسخ في القرن العاشر 500 سنة فالتداول يعني يوقع بعض الكلمات صحيح. تقع هناك أخطاء كذا ما أدرك أنه هو المؤلف الذي أخطأ
لابد من
فهنا إذن لابد هنا إذن تكتب سهو قلم يعني أو سهو لعله وقع من الناسخ أو كذا إلى عبارات تكون لطيفة مع العلماء الأوائل ولا بسهولة ولا تخطئ أقول البحث ولا بسهولة أو لا تخطئ المؤلف بسهولة تأنى وتريث لذلك قالوا من قال لا أدري فقد أحرز نصف العلم ليس بالضرورة أن يعلم الإنسان كل شيء يعني لو علم جانبه ما توتم من العلم إلا قليلا فحقيقة كنا أيضا نعرف بعض الزملاء ونحضر مناقشات كثيرا في الجامعات ومشاكل ذلك فكان شيوخنا وأساتذتنا يؤكدون على هذا الجانب ومن يتجرأ على أحد العلماء حقيقة يكون له بالمرصاد
حتى المناقشات بيت شعر يقال كثيرا ملء السنابل اللي تنحني بالتواضع والفارغات رؤوس الناس شوامخ
هذا هو حقيقة هو تعبير اللي يفعل هذا هو أنا أقول هو يكون عن فراغ نفسي في النفس لكن كما تفضلت المليء يعني ينحني تواضعا لما فيه من العلم كالسنبلة التي تنحني
الصفة التي تليها دكتور
الصفة التي تليها البعد عن الهوى والعصبية الإنسان بطبعه الفطري يتحيز لموضوعه وللمؤلف الذي يكتب عنه وللكتاب الذي يكتب عنه وللرأي الذي يتبناه يعني الإنسان بطبيعة سبحان الله يعني يتجه يحاول أن يثبت هذا كأنه مسلم وحقيقي الباحث حقيقي يجب أن يكون حيادي يجب أن يكون موضوعيا أنت الآن في مجلس قضاء أنت قاضي أنت حاكم يجب أن تقول القول الحق فما كان خطأ قل خطأ بسهولة وبلين وسق على ذلك الأدلة والبراهين وما كان صوابا أيضا قل هذا صواب وأيضا وسق على ذلك الأدلة والبراهين وإذا ما توصلت أيضا إلى رأي أو وجدته غير صواب وإن كان المؤلف هذا تكتب عنه وإن كان فلان من الناس كذا لكن لا إذا تتحيز إليه وتتعصب إليه لا فلا بد من الموضوعية والحيادية للباحث لأنه هو كما قلت لك بمثابة القاضي
إذن كما هو موجود على الشاشة كما قلت البعد عن الهوى
فقال هذا هو قول حقيقة هو أثبتناه للصاحب بن عباد قال فالناس مع اختلافهم وبتباين أصنافهم متفقون على تغليب الأهواء وهذا يطمس أعين الآراء وأن الميل عن الحق يبهم سبيل الصدق وبالتالي بطبعه الإنسان يعني يحاول أن يعني يميل مع الهوى، وبالتالي فإذا مال عن الهوى إذا حاد عن القول الصدق وقال عن القول الحق. فأنصح الباحث هنا ابتداء أنه يعني يجب أن يتنبه لهذا دائما ويوقف نفسه عند حدها، ويتذكر أن كل كلمة يكتبها يجب أن يكتبها على وجهها، فما كان صوابا فالصواب، وما كان على غير ذلك فيقول عنه.
إذا الاجتهاد كذلك والبعد عن التقليد مهم في البحث، لابد أن يتوفر فيه هذه الصفة.
أما قضية الاجتهاد والبعد عن التقليد، يعني الباحث وكثير من الباحثين حقيقة لا يأتي بجديد، بمعنى ينقل لنا أراء يرتبها، قال فلان وقال فلان وقال فلان وانتهت الفقرة. هذا من حيث البحث العلمي يعني لم يأتي بشيء، نقل أراء ووضعها متلوة، فأنا لماذا أقرأ في هذه الرسالة وفي هذا الكتاب؟ وبالتالي أعود لصاحب الرأي وأقرأ. لكن أنت عندما تكون يعني تعالج مسألة معينة، يجب على الباحث أن ينقل فيها أقوال العلماء مرتبة ترتيبا زمنيا، يعني بمعنى السبق للأقدم أي المتوفى قبل، لأنه يكون هو صاحب الرأي الأقدم، ثم ما قال عليه فلان، يعني ربما فلان أيضا يعلق ويعقب عليه ويقول فيه رأيا، ثم يعني يجلب يجمع جميع الآراء التي قيلت في مسألة ما. فهذا لا يكتفي، يجب أن يكتفي الباحث هنا. طيب فما إذا كان وجد صواب في قول من الأقوال في رأي من الآراء، يقول ورأيي أو أرجح قول فلان. فهنا يعني اجتهد، إن لم يستطع أن يأتي برأي جديد. ربما الآن مثلا نحن في تفسير الآيات القرآن،
نريد أن نفصل كثير لكن باقي دقائق ترى،
يعني باقي
باقي يمكن دقيقتين.
طيب الآن إذن، وبالتالي في هذه المسألة على الباحث إذن أن يعطي رأيا. لماذا أريد أنا الحقيقة في النهاية أريد رأي هذا الباحث. فالرأي فإن وجد صوابا، ربما الجمهور إذن قال هذا فيقول ورأيي مع الجمهور، لأنه اجتماع الأمة، إذا لا تجتمع أمتي على ضلال.
إذن دكتور قد يرد، أنا قطعت كلامك،
نعم،
الوقت
معيش.
يعني قد يقول شخص أنه أنت تطلب مني كباحث أن أكون مجتهد، وكثير ما يتداول أو ما نسمع فيه كطلاب علم دراستنا في الجامعة أن الشخص لا يكون مجتهد إلا إذا وصل إلى درجة العلم. يعني بس أريد منك، هل هذا منافي لذلك أم مختلف؟
لا، هذا أمر آخر حقيقة. الاجتهاد في الفقه والاجتهاد في استنباط الأحكام أمر، في الأحكام أمر، يعني إعطاء رأي في مسألة معينة في البحث العلمي أمر آخر.
إذا يعني واحد مختلف،
أي طبعا لا شك في ذلك. لا، إذا هناك درجة المجتهد وأن يكون فقيها عالما بحيث يستنبط الأحكام، يستنبط الآراء، أمر آخر. لكن هنا أن يجتهد في هذه المسألة التي بين يديه فيعطي فيها رأيا، يجتهد فيعطي فيها رأيا. أيوة، لا يعني لا يكون مقلدا بحيث قال فلان وقال فلان.
نجد كثير بهذا هذه الصفة يعتبر نفسه مجتهد فيعطي رأيه بجزم، لكن فقط تعطي رأيك بتواضع،
يعطي رأي بتواضع مع الأدلة،
مع الأدلة
وبتواضع،
وهذا رأي فقط.
أيوة، وبالتالي يقول العلماء وأرى كذا ولعل الصواب كذا، يعني حتى عبارات تكون يعني معقولة قابلة للعودة،
وكما قيل رأيه
ما يقول وأجزم وأقول كذا، يعني وأعتقد أن الصواب كذا.
نعم، كما يقال، ما أذكر من الذي قال المقولة، رأيي صحيح يحتمل الخطأ ورأيي غيري خطأ يحتمل الصواب.
أحسن.
فلا بد من التواضع في كل أمر.
فلا بد، لو نظرنا من هذه النظرة لاستوت الأمور على سوقها.
إذن نرجع العجل قبل أن تنتهي الحلقة، نذكر الصفات ونراها على الشاشة الآن، نرجع إلى الخلف. إذن صفات الباحث كما قلنا، أولا الرغبة دكتور،
الرغبة نعم،
ثم الصبر
جيد،
ثم التحقيق، والتحقيق إثبات المسألة والدليل.
أحسن.
والتمييز بتمييز المتشابهات من النصوص.
أحسن.
والأخبار. ثم الصفة التي تليها التثبت، وهو التأني. لا وجود للعجلة في موضوع البحث،
في البحث
حتى لا تصل إلى نتائج خاطئة.
أحسن، بارك الله فيك.
ثم التواضع، ومن قال لا أدري فقد أحرز نصف العلم. والبعد عن الهوى والعصبية، وكذلك الاجتهاد والبعد عن التقليد. طيب دكتور، احنا نتكلم عن موضوع الكتب المسروقة.
نعم.
إلى أن ينتهي الوقت يعني.
إن شاء الله.
نجد، هل أمانة حتى هي من صفات الباحث؟ لابد أن يكون أمين فيما
يقول. فالأمانة حقيقة هذه أيضا مهمة جدا بالنسبة للباحث. الأمانة العلمية، أي يجب عليه ألا يحرف أقوال.
نعم.
ولا يزور أقوال، ولا يقول الناس ما لم تقل. الأمانة هي ضرورية في كل شيء كما تعلم، فهي أمانة أبت أن تحملها الأرض والسماوات، لكن فحملها الإنسان وكان ظلوما جهولا. فعلى الإنسان حقيقة هذه أهم يعني صفة من صفات الباحث هي الأمانة العلمية. الأمانة العلمية يجب ألا يقول الناس ما لم تقل، يجب إذن أن ينقل الأقوال عامة على ما قالها أصحابها ولا يحرف أقوالهم.
حتى الأمانة
في كل شيء، فيما ينقل وفيما يحقق وفيما يقول وفيما يدقق، وبالتالي إذا يعني حقيقة ضاعت الأمانة ضاع كل شيء، يعني خاصة في الباحث العلمي إن لم تكن فيه يعني كل هذا. وبالتالي نحن لم نذكرها، هي تحصيل حاصل يجب أن يكون، وإلا يعني ما أفادنا بشيء. فهي الأمانة يعني في المقدمة.
يعني شكرا الله لك على التنبيه. يعني لما زرناكم في مركز جمع الماجد شاهدت المخطوطات، سبحان الله تجد أن الباحثين أو العلماء يعني كيف خط الكتاب الذي يصل إلى مئات الصفحات أو حتى المجلدات الكثيرة بخط يده، ونجد الآن نجد في صعوبة حتى في القراءة، أو نجد صعوبة بالكمبيوتر أن ننسخ بعض العبارات ونضعها. سبحان الله،
ثق أن هذا ما كان لولا الأمانة، لولا الرغبة، لولا الصبر، لولا طمعهم في كلام الله سبحانه وتعالى ورضاه. فكثير منهم، وأعرف علماء كثر منهم، يعني أثنى حياته جمع مادة كتاب واحد ثم قصر نفسه على إقراء هذا الكتاب وتدريس. منهم أبو القاسم الهذلي يوسف بن جبارة، هذا من العلماء الأوائل
وانتهى الوقت. أكمل حديثك. لا،
هو ألف كتابا واحدا في حياته وهو كتاب الكامل في قراءة الخمسين كما هو معلوم، وقضى حياته تجوال وتنقال على هذا الكتاب.
سبحان الله، لابد الواحد يرجع إلى الأجداد ويجد ما خطوه وما رسموه من منهج لهذه الأمة.
أكيد.
شكرا لك دكتور على هذه الحلقة. أنا حقيقة أود أن نكمل الحلقة معك في موضوع اختيار موضوع البحث، فهل بالإمكان أن تعدنا بذلك؟
على الرحب والساعة إن شاء الله.
نشكرك دكتور على جهودك الطيبة.
الله يحفظك، حياك الله. شكرا الله لك يا أخي محمد، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. مشاهدينا الأكارم، نشكركم، إلى الملتقى في حلقة جديدة، وسيكون عنوان موضوعنا في الحلقة القادمة اختيار موضوع البحث مع الدكتور عمار بإذن الله تعالى. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.